بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر ما أخذناه في الصفات المذكورة في البيت؟ صفة اليدين. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. صفة العين وصفة النزول وصفة الخلق. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعينه، يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. ما هو الدليل عليها؟ من القرآن: تجري بأعيننا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لكن التصريح ولتصنع على عيني. ومن السنة، نعم، حديث ابن عمر: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الدجال في آخر الزمان يدعي الربوبية. قال: ليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث. المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما. فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية. ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا نقول: إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء. فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع. المبحث الثاني: ما هو المبحث الأول؟ نعم، المبحث الثاني: هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب: لا، أبدا ولا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة، ويقولون لمن أثبتها: لا بد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها. كل هذا الذي يقوله من هم؟ أهل التحريف، يأتون بهذه الأسئلة. وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين ولا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك. فكما أننا نقول في ذات الله إنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه هل هو، طيب هذه أسئلة ربما يكون فيها، إلى قول: وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزمه، فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين. إذن فلا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقية، حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. إذن نؤمن بأن لله عز وجل عينا ليست كأعين الخلق، ليس كمثله شيء. المبحث الثالث: هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة هل هي ثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد. فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فالعين هنا مفرد. ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما التثنية فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، الكتاب ابن القيم والصواعق المرسلة، والمختصر هو الذي هم معثور عليه. ولم يعزه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، الحديث هذا جاء عند البزار وأخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق إبراهيم ابن يزيد الخوزي، إبراهيم ابن يزيد الخوزي بالخاء، عن عطاء عن أبي هريرة. إبراهيم الخوزي هذا تركه أحمد والنسائي، فإذا كان متركا فما رتبة هذا الحديث؟ ضعيف جدا. وقال البخاري سكت عنه، قال علامة الألباني ضعيف جدا، ضعيفة برقم 1024. قال ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا في الصحيحين حديث ابن عمر، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان. ووجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور ولا عور إلا لذي عينين، ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد عن اثنتين كمالا، والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا اثنتان، وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. إذن فلو كان له أكثر من اثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. لكن لما قال أعور، إن الدجال أعور العين اليمنى، صار الفرق بينهم العور وهو نقص الدجال في عينه. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا. وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف بأن العور عيب، العيب هنا في هذا الدليل. ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى كما تقدم في اليد؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع، فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا لأن أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، لكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي وإنما يراد به مدلوله المعنوي، وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما. وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة، لأن نا دالة على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما هي في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه مناسبة لفظية. إذن الدليل دل على أنهما عينان. المبحث الرابع: هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ الجواب: يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، هذا بموسى في مسلم. فقال بصره، وهذا يدل على أن لله بصرا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وهو السميع البصير. والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها عين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بأعيننا، قال تجري بمرأ منا، فهل يعتبر هذا تحريفا؟ فالجواب: ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. أما الذين قالوا إن المعنى بمرأة منا، فإن معنى كلامهم أنها تجري، ما هي؟ سفينة، أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، تجري بأعيننا، تجري ونحن نراها بأعيننا، كأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله. أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ. وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن هذا الرجل إذا قال لصاحبي أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك: تجري بأعيننا، أي السفينة، فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة، يعني كل مراد من هذا هو التشنيع والتنفير عن هذا المعتقد الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة النزول، يعني من الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل، صفة النزول، وفي عدة مباحث. المبحث الأول: ما معنى النزول؟ وهل الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اشتهر اشتهارا قريبا من التواتر، أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. جاء عن عدد من الصحابة وفي الصحيحين عن أبي هريرة. وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله. قال ماذا؟ قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. إذن فنحن نؤمن ونصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأنه أصدق الخلق مقالا، وأنصحهم مقصدا، وأفصحهم نطقا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربع. ما هي هذه الأربع؟ صفات أربع يتصف بها كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبها يتم الكلام، وهي: العلم، والصدق، والنصح، والفصاحة. العلم والصدق والنصح والفصاحة. فإذا قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته، وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها، لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام. فلو قلت في المخلوقين: هذا كتاب فلان، فإن المعنى أن هذا كتابه نفسه لا غيره. كذلك لو قلت: جاء فلان، فإن المراد أنه هو نفسه لا غيره. وهكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته أو ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذات الله، فقال: ربنا، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، والدليل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في أن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث. فإذا كانوا يقرؤونه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم أنهم أثبتوا نزوله بذاته، لكن لم يقولوا بذاته، لأنه لم يظهر في زمنهم محرفون يقولون إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجوا إلى قول ينزل بذاته. يعني إنما قال أهل العلم ينزل بذاته بسبب هؤلاء الذين حرفوا وقالوا: ينزل أمره، ينزل ملك، تنزل رحمته. قال: لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه. إذن ينزل ربنا إلى السماء نزولا حقيقيا، والذي ينزل هو الله تعالى بذاته، لا رحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا، فالله هو الذي ينزل. المبحث الثاني: هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ والجواب: لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليها وهو الغني سبحانه، ولو أضلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله سبحانه له العلو المطلق أزلا وأبدا. إذن فليست السماء الدنيا تقله ولا السماء الأخرى تضله. فلو قال معترض كيف هذا، نقول نحن آمنا وسلمنا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ليس كمثل شيء. فحينما تقول كيف لا يجوز لك، وأيضا أنت طرأ في ذهنك أنك تريد أن تجعل صفات الله كصفات خلقه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. قد يكون في بعض الكلام إشكال على بعض العامة، لكن إذا لم يسمع العامي تفسير أهل السنة سيأتي المبطل ويحرف الكلم عن مواضعه، فإذا جئت بعد ذلك تبين له الحق قد فسدت فطرته بتغيير أهل التحريف. فلا يقال هذا هذه دروس العامة يعني يكون فيها، هذه الدروس يحتاجها العامي، ويحتاج أن يؤمن بما دلت عليه الأدلة كما يؤمن العالم وغيره، يسمع الدليل ويتفهم الأدلة، وإن لم تفهمه اليوم يأتي صاحب باطل يحرف الكلم عن مواضعه ويغير ما تدل عليه الأدلة ويحرف ذلك، وبعد ذلك ما تدري كيف تعالج، كما حصل الآن كثير من عامة الناس في المناطق التي فيها الرافضة أتوهم بالشبهات وأتوا إليهم يذكرون هذه الصفات التي كان ربما كثير من الناس يحجم عن تعليم العامة مثل هذه الصفات. لماذا؟ قل العوام ما سيفهمون ما سيفهمون، سيأتي هذا المدبر ويتخذ هذا للصد عن السنة والتشكيك في صحة الأحاديث وإلى غير ذلك. إلى هنا سبحانه.